الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. عرضنا التقريب الثالث لعدم إمكان القول بالنجاسة فيتعين القول بالطهارة، كان مبنيا على أنه لما مسألتنا تفترض أن هذه الغسالة يتعقبها طهارة المحل، المحل من يعني المغسول، فإذا المغسول افترضت طاهر فإذا هو طاهر بكل توابعه ومنها الماء المتخلف فيه، زين هذا الماء المتخلف فيه هو والغسالة المنفصلة وكان ماء واحد، فالمفروض أن يكون حكمهما واحد، وقد اتفقنا على أن الماء المتخلف طاهر فالمنفصل الغسالة أيضا لابد أن تكون طاهر، لأن كل الاحتمالات الأخرى التي يمكن أن تقال وتؤدي إلى نجاسة الغسالة رأيناها ليست بصحيحة، فيتعين القول إذن بطهارة الغسالة. هذا كان تقريب السابق، فهنا نريد أن نبدأ من هنا بإذن الله تعالى ونقول لا، ما يتعين القول بالطهارة كنتيجة لهذا اللي تفضلت به. يمكن أن نقول بأن الماء لما يستعمل لتطهير شيء من نجاسة يتنجس بهذه النجاسة، والماء المتخلف منه في المغسول يتنجس أيضا، لكن لما يستمر الصب بعد زوال عين النجاسة هذا الماء سيلاقي متنجسا، لأن الفرض زالت النجاسة والمتنجس لا ينجس، فهذا الماء المستعمل سوف لا يتنجس بالملاقات لأنه لاقى متنجسا، فيطهر المغسول ويطهر الماء المتخلف فيه، وبذلك نكون أكثر محافظة على القواعد، لأن ترون عدة قواعد تجري في المسألة، فعلينا أن نكون القول الذي نختاره لا يصطدم مع شيء منه. فإذن يمكن أن نقول لا يتعين القول بالطهارة وإنما نوجهه بهذا التوجيه، وهذا الجواب الذي كما في أكثر من وضع قلنا نختاره. فإذا النتيجة التهينا بها الدرس السابق والنتيجة عدم تمامية أي وجه لنجاسة الغسالة، فيتعين القول بطهارة الغسالة كالماء المتخلف لابد لأنهما ماء واحد، وأي احتمال آخر ذكرناه البارحة عدة احتمالات، أي احتمال آخر يؤدي إلى نجاسة الغسالة رأيناه ليس صحيحا ولا يمكن التزام به، ولكن علقنا على هذه النتيجة قلنا وفيه إن هذا الخيار غير متعين، لا ما يتعين القول بالطهارة لإمكان القول بنجاسة الغسالة الملاقية للعين، حينما يريد أن يطهر شيء من عين النجاسة يتنجس ماء الغسالة بعد، وما يتخلف منها الماء المتخلف أيضا يتنجس، وتصحح العملية بناء على أن المتنجس لا ينجس، نصححها بهذه الطريقة، فإن الماء المزيل للعين يتنجس في بداية الاستعمال والمتخلف منه متنجس أيضا، لكن الماء الذي يأتي بعد زوال العين لا يتنجس به لأن المتنجس لا ينجس لعدم انفعال الماء القليل بالمتنجس ويطهر المغسول مع توابعه. الأعظام أيضا لهم جواب على ذلك، وأيضا هذا بعد أصبح يعني واضح مما تقدم تكرر أكثر من كثير. الأعلام أيضا قالوا لا يتعين القول بالنجاسة أبدا بالطهارة، نقول أن ماء الغسالة نجس وينفصل نجس، لكن الماء المتخلف يطهر بالتبعية للمغسول، لذلك لما وصلوا إلى المطهرات وذكروا من المطهرات التبعية وعدوا مواردها جعلوا من مواردها الغسالة المتبقية في المغسول بعد طهارته، فإذا قالوا إذن هذا جواب آخر نستطيع أن نقول اللي هو متداول لدى الأعلام بأنه لا ما يتعين القول بطهارة الغسالة، نلتزم بنجاسة الغسالة لكن نقول أنه بعد أن تنفصل الوسائل النجسة، هل ماء المتخلف هذا يكون طاهرا بالتبعية ونحو ذلك من التقريبات اللي يمكن أن نشلها؟ قالوا بدليل، وهذا اسأل أم البيت وقل له لما تغسل الثوب المتنجس من بول أو أي شيء آخر قبل ما تعصره وتنفصل النجاسة تتعامل مع الثوب والماء الذي فيه على أنه نجس، لما تعصر وينفصل الغسالة تقوم تشرع الحبل وتعتبره طاهر، قبل ما تفصل الغسالة ما تعتبره طاهر. هذا لا يعني أن الانفصال سبب للتطهير حتى تقول ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. شنو الانفصال؟ لا لا، الانفصال جزء السبب، السبب والمقتضي للتطهير هو الغسل بالماء، لكن شرط حصول التطهير مضافا إلى الغسل بالماء هو العصر فيما يجب فيه العصر. ولا تعلمون تطهير البدن ما يحتاج إلى عصر، مجرد صب كافي، لكن لأن مثالنا الثوب حتى نوضح الفكرة. فالانفصال جزء شرط لحصول الطهارة، أليس هو سبب الطهارة حتى تقول أنه شنو الانفصال سامع من المطهرات الانفصال؟ لا، وإنما لأن عملية الغسل متم وتكتمل طهارة المغسول إلا بانفصال الغسالة. فإذن هذا أيضا جواب المشهور بأنه نلتزم بنجاسة الغسالة، ما يتعين اللي تفضلت بأنت في نهاية التقريب تقول فيتعين القول بالطهارة، لا، نلتزم بنجاسة الغسالة. قلنا لزين مؤنة ماء واحد، شلون انفصل هذا النجيس؟ شلون المتخلف طاهر وإحنا مسلمين جميعا على أن المتخلف طاهر؟ قلنا الأخو يطهر هذا بالتبعية للمغسول، وإحنا افترضنا أن المغسول أصبح طاهر لأن كلامنا عن غسالة يتعقبها طهارة المغسول، فالمغسول طاهر والمتخلف فيه طاهر. هذا الجواب. وقد أجاب الأعلام عن هذا المانع من القول بالنجاسة اللي قالوا بإمكان أن يقال بنجاسة ماء الغسالة كله المنفصل والمتصل المتخلف منه نجسي بملاقاة عين النجاس، وتنفصل الغسالة نجسة أيضا، وتتحقق طهارة المغسول بانفصال ماء الغسالة يصبح المغسول طاهرا. فالانفصال جزء من موجب الطهارة الذي هو الغسل بالماء مشروطا بانفصال الغسالة، مو الانفصال مطهر حتى تقول ما سمعنا بها، لا. لذا فإن المتشرعة يتعاملون مع هذا الماء قبل انفصاله على أنه نجس، وينجس ملاقيه قبل أن تعصر الثوب تعتبر بعدما اكتمل طهارته، من تعصر الثوب وتنفصل الغسالة يصير هذا الثوب طاهر وتتعامل معه كطاهر. وتكملت كلامهم الماء المتخلف هذا شلون حكمتم بطهارته؟ لهم عدة تقريبات، واحدة منها اللي وجدنا عند الشهيد الثاني في روض الجنة، يقول هذا طهارته المتخلف بأدلتنا في العسر والحرج، لأن إذا قلنا بأنه حتى المتخلف نجس راح ما نصل إلى طريقة لتطهير الأشياء. فالشارع المقدس لنا في العسر والحرج حكم بطهارة الماء المتخلف، هذا وجه للشهيد. أو وجه لصاحب الحدائق قال أحكام تعبدية ليس لنا حق أن نتعامل معها بهذه التدقيقات، أنه ماء واحد فكيف يكون جزءه المنفصل نجسا وجزءه المتخلف طاهرا؟ قال هاي تدقيقات عقلية مالتكم، وإلا هي أحكام تعبدية محضة. الشارع المقدس قال لي الماء الملاقي لعين النجاسة نجس، خلاص إذن هذا المنفصل نجس. وقال لي أن الثوب بعد هذه العملية يطهر بكل توابعه، فالماء المتخلف طاهر بالتبعية. شلون أنا ما علي شلون؟ هاي أحكام تعبدية محض، هي هكذا، هكذا الأدلة تقول وأنا أعمل بالأدلة. هذا مثل جواب صاحب الحدائق. لذلك تكملة لجواب الأعلام، لأن الأعلام قالوا بنجاسة الغسالة والغسالة تنفصل النجسة، وشرحنا أن الانفصال جزء من موجب الطهارة منضمن مع الغسل. وأما الماء المتخلف فإنه يطهر بعدة تقريبات، منها اختصاص المتصل، الماء المتصل يعني المتخلف المتصل بالمغسول، بالعفو والحرج والضرورة، هذا وجه طهارته، بخلاف المنفصل. المنفصل خلي ينفصل النجس يروح إلى المجاري، أجل لكم الله شنو المانع، لكن العسر والحرج لو حتى المتخلف حكمنا بنجاسته شو راح نقدر نوصل للطهارة. فهذا إذن هذا جواب الشهيد الثاني في روض الجنان مثلا، أو جواب آخر وجدنا لصاحب الحدائق، أو أن أحكام الشرع تعبدية لا مجال للعقل فيها بوجه، وقد قام الدليل على طهارة المغسول مع ما تخلف فيه، فالماء المتصل بالمغسول اللي وسمينا المتخلف طاهر. فإن ثبت الدليل على نجاسة الغسالة المنفصلة وجب الحكم بها بنجاسة المنفصلة، ولا ينافيه اتصالها سابقا. تقول لك أنا ماء واحدا شلون جزئين، جزء طاهر جزء نجس، ما ينافيها، ولا ينافيه اتصالها سابقا بذاك الماء المتخلف. خلاص هذه تدقيقات لا مجال لها في الأحكام الشرعية. لذلك قلنا ولذا أضافوا هذا المورد إلى ما يطهر بالتبعية، وقالوا إن الماء المتخلف يطهر بتبعيته للمغسول الطاهر بحسب جماعة كصاحب العروة. تجدون في باب المطهرات لما يصل للتبعية ويعدد موارد التبعية وتطبيقاته يذكر هذا منها. هل هذان الجوابان سليمان أم لا؟ يبدو فيها مناقشة. مثلا الأول اللي أجاب به الشهيد الثاني، وسلمنا وجود عفو وجود حرج وضرورة لأن هذا الماء لابد أن نقول، هذا يمكن أن يتحصل بعدم نجاسة ملاقيه، يعني بالعفو عنه وليس بالقول بطهارته مثلا، يمكن، والضرورات نعلم تقدر بقدرها، فيمكن أن ترفع الضرورة بالحكم بأنه لا ينجس ملاقيه وأنه معفو عنه بالدخول في الصلاة، كما أن الدم مثل إذا كان بالمقدار الكذائي يجوز الدخول للصلاة. فهذا ما يتطلب القول بطهارة الغسل، غاية ما يمكن أن نرفع به الحرج هو أن نقول بأنه معفو عنه، نجس معفو عنه هذا المتخلف. ويرد على الأول وهو جواب الشهيد الثاني أن غايته، فرضنا وجود عسر وحرج وكذا، غاية شنو؟ العفو عن ملاقي، كما الاستنجاء لما دلت الروايات على أن ماء الثوب الملاقي لماء الاستنجاء لمن قال لا بأس به، ولا بأس به، هم استنتجوا من لا بأس به الطهارة وأجبناهم حينئذ، ما يحتاج قول بالطهارة، غير الضرورات تقدر بقدرها، هو يكفي لدفع العسر والحرج أن نقول بأن الملاقي له لا يتنجس، شن بطهارته بعد، ما نحتاج طهارته كما هو المعروف. زين، وليس القول بطهارته كما هو المعروف، ما نحتاج القول بالطهارة. إذا هذا دليلك أيها الشهيد الثاني، هذا ما يؤدي المطلوب. المطلوب نحن نريد أن نستدل على طهارة الماء المتخلف، هذا المقدار ما يؤدي إليه، لأن العسر والحرج نفيهما يكفي فيه العفو عن ملاقيه، هذا يكفي، ونحن نتحدث عن طهارة المتخلف ونسلم بطهارة المتخلف. لذلك هذا المتخلف بعد أن عصر وبقي متخلف، لو وجدت فد ماكينة الآن تكبس هذا الماء هذا الثوب وتستطيع أن تستخلص منه هذا المتخلف، وهذا نقول بطهارته ويجوز الوضوء منه مثلا، ولو قطرات وقعت من هذا الماء المتخلف حينما نشر على حبه، ما نتوقف عن الماء الذي وقعت فيه هذه القطرات، هم ممكن شربه وممكن الوضوء منه والاغتسال به. فالمسألة مو مسألة عفو عن ملاقي، لا لا، هذا المتخلف طاهر، فريدك أيها الشهيد تجيب لنا دليل تثبت طهارة المتخلف. هذا اللي تفضلت به دليلنا في العسر والحرج، هذا غاية ما يفيد نجاسة العفو عن ملاقيه، وهذا اللي قلنا بماء الاستنجاء أيضا. فإذن ويرد على الأول أن غايته العفو عن ملاقيه كما الاستنجاء وليس القول بطهارته، هذا الدليل ما يكفي كما هو المعروف. لذا لو سقطت من المتخلف قطرات في ماء قليل لم يمنع من استعماله في رفع الحدث، بل لو كبس بماكنة مثلا فتجمع منه ماء قليل جاز الوضوء والغسل به. أما جواب صاحب الحدائق وهو الثاني فيمكن أن يرد عليه بأنه ليس الحكم تعبديا محضا على ما قربنا، لا، الحكم على القواعد. غاية أننا اختلفنا معكم في القواعد، أنتم تقولون المتنجس ينجس ونحن نقول المتنجس لا ينجس. هي الأحكام كلها أكيد تعبدية وكلها توقيفية، هذا من تيمنا، لكنه قصد بالتعبد أنه لا مجال للتقنين هذا الحكم وفق القواعد وفق الكذا، وإنما جاء الدليل به نسلم به. لا، هذا مو تعبدي محض هذا الحكم، وإنما على القواعد وقربنا. كيف أنه على القواعد بناء على أن المتنجس لا ينجس؟ لذلك قلنا ويرد على الثاني وهو جواب صاحب الحدائق بما قربنا من كون الحكم على القواعد وليس تعبديا محضا. الشهيد الصدر قدس الله نفسه أيضا اختار هذا الجواب بأنه ممكن تنفصل الغسالة نجسة والماء المتخلف يبقى طاهر، نفس الجواب أجاب به، لكن كما هو ديدنه يصوغه بعبارات فنية حتى ليست مألوفة، يعني بدرجة من الدرجات. واضح هذا على كلماته. فسيد الشهيد الصدر إذن أجاب قدس سره بأنه لا، ما يتعين القول بالطهارة، يمكن أن نقول بنجاسة غسالة. قلنا لهم الماء واحد ما يصير جزئين، لهم حكمان مختلفان، ونحن نجزم بأن الماء المتخلف طاهر، يشلون الغسالة نجسة وهم ماء واحد. فأجاب عن هذا الجواب، إذن أخذه وأجابه. قال قدس سره إن ارتفاع النجاسة بمجرد التخلف، بمجرد تخلف الماء في المغسول يصبح طاهر وترتفع نجاسته، وإلا هو صحيح، بمجرد صبين الماء لاقى عين النجاسة، تنجس الماء بجزئيه الذي سيصبح منفصلا والذي سيبقى متصلا ومتخلفا، كله تنجس، ماء قليل لاقى عين النجاسة. لكن قال إن ارتفاع النجاسة بمجرد التخلف يصبح طاهر الماء المتخلف، وانفعال ما ينفصل المنفصل فقط يبقى نجسا وإن كان على خلاف الارتكاز. هذا صحيح، لأنه أولا ماء واحد شلون صار له حكمان، ثانيا ما دام هما ماء بجزئيه لا قاعي النجاسة فالمفروض أنه تنجس، فشنو الطهر هذا الماء المتخلي؟ هذا تطهير بلا مطهر. الماء المتخلف شلون؟ مهما كانه نجس لأن ماء واحد لا قاعي النجاسة تنجس، والماء المنفصل انفصل نجس على نجاسته، شنو الطهر هذا الماء المتخلي؟ يقول صحيح كما تقول خلاف الارتكاز، إن ارتفاع النجاسة بمجرد التخلف يعني طهارة المتخلف، وانفعال ما ينفصل فقط المنفصل يبقى على، وإن كان على خلاف الارتكاز، لأنه يلزم منه طهارة المتخلف بلا مطهر، إلا أن ما هو مخالف للارتكاز ارتفاعها بنحو السالبة بانتفاء المحمول. هذا الماء المتخلف إذا يبقى داخل تحت عنوان الغسالة، داخل في موضوع الغسالة، وفقط حكمه يتغير ويصبح طاهر، قال هذا الإشكال وارد مالتكم، فعلا هو غسالة، هو والمنفصل غسالة، إشلون ذاك الجزء صار نجس وهذا طاهر؟ إذا على هذا النحو تفتهمون الوضعية صح، أشكالكم وارد. وأما ارتفاعها بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فليس أمرا على خلاف الارتكاز. أنا أقول موضوع الغسالة، عنوان الغسالة ينتفي عنه هذا المتخلف، فأنتم اعترضتم لأن بقيت الماء المتخلف ضمن عنوان وموضوع الغسالة، فقلتم هذا ماء واحد، كيف أصبح لجزء منه حكم الطهارة ولجزء آخر النجاسة؟ هذا سالب الانتفاء المحمول، هذا ما نقبله، ومو هذا تقريبنا. نحن نقول سالب الانتفاء الموضوع، هذا بعد لما عصرنا الثوب وانفصل الماء، هذا المتخلف بعد لا يبقى عنوان غسالة عليه ولا يبقى عنوان ماء مستعمل بالتطهير عليه، فسالب بانتفاء الموضوع، وبهذا المقدار بعد ما به مشكلة ولا خلاف الارتكاز أن نقول بطهارته. يبقى شلون تبدل العنوان هذا؟ شلون صار سالب بانتفاء الموضوع؟ قال بعناية عرفية، هكذا العرف يرى ذلك. ها يعني أصلا ما يسميه ماء، يريد أن يصل لهذه نتيجة، يقول هذا البلل المتخلف بالثوب ما يسمى ماء. قال وأما ارتفاعها بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، هاي شلون تصير سالبة بانتفاء الموضوع؟ قال بإعمال عناية عرفية لفرض الماء المتخلف البقى بحكم المستهلك والمندك في جانب الثوب المغسول به. بعد أصلا ما يبقى اسم ماء ولا غسالة، وإنما عندي ثوب مبلل، ما عندي شيئان، ثوب وماء اللي هو الماء المتخل، لا لا، عندي شيء واحد وهو الثوب، لكن هذا الثوب مبلل برطوبة به، هذا الماء المتخل، عنوان انتفى، عنوان غسالة وعنوان ماء ما بقى. قال بإعمال عناية عرفية لفرض الماء المتخلف بحكم المستهلك والمندك في جانب الثوب المغسول به. قال وأما ارتفاعها، هاي كأنه جملة قاطعة، وأما ارتفاعها بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بهذه العناية فليس أمرا على خلاف الارتكاز. ما المانع؟ تبدل الموضوع فيتبدل الحكم، شنو المانع؟ قال فالاستهلاك العرفي بوجوده الحقيقي وإن لم يكن ثابتا، كأنك تعترض وتقول أي استهلاك سيدنا، هذا ويا الماء موجود، ماكو استهلاك، استهلاك ذاك نعرفه لما نطهر، افترض ماء مضاف متنجس شلون نطهره؟ نخلي ماء معتصب أكثر من كر يستهلك، ذاك ذهبت عينه وانتهى، ذاك استهلاك حقيقي. أين الاستهلاك هنا؟ استهلاك الماء بالثوب استهلاك موجود، هذا مو استهلاك هذا، فلذلك يعترف له ما موجود، صح وقليل افترض، ليس ماء بالمعنى المتعارف إناء وفيه ماء، لكن هو ماء موجود. لذلك قال فالاستهلاك العرفي بوجوده الحقيقي وإن لم يكن ثابتا، يقول صح إشكالكم، ولكنه ثابت بنحو من العناية، ها قال هو. فكما أن استهلاك الماء المتنجس في المعتصم مطهر له بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، لما ماء متنجس عندك أو ماء مضاف متنجس شلون تطهره؟ تخلي بكرة يستهلك، فهنا موضوعه زاد، لم يبقى ذاك العنوان والموضوع الذي كان قبل أن تستهلكه في الماء، قال هذا مثله. فكما أن استهلاك الماء المتنجس في المعتصم مطهر له بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لأنه ينفي موضوع أصلا حقيقته، كذلك استهلاكه واندكاكه في الثوب المغسول به أيضا هو اندكاك استهلاك ينفي موضوعه. قال والصفة المشتركة بين الماء المعتصم والثوب المغسول به عدم انفعالهما بالماء المستهلك فيهما. قال هذا المثال اللي جبته بجهة اشتراك وبجهة افتراق مع مسألتنا، جهة الاشتراك مع مسألتنا، مسألتنا نحن ثوب فيه ماء متخلف، قال استهلاك وشبهه بماذا؟ كور معتصم تلقي فيه ماء متنجسا يستهلكه، قال بها جهة اشتراك، وهو هاي جسر. قال كما أن الكر الماء المعتصم لا ينفعل لما يستهلك هذا النجس الملقى فيه، كذلك الثوب المغسول لا ينفعل بهذا الماء المتخلف فيه. قال هاي جهة اشتراك. قال والصفة المشتركة بين الماء المعتصم والثوب المغسول به عدم انفعالهما بالماء المستهلك فيهما، أما الأول فلاعتصامه ومعتصم خلاص ما ينفعل، وأما الثاني وهو مسألتنا الثوب فلأن ما دل على انفعال الملاقي للماء المتنجس لا يشمل ما تنجس الماء بغسله. هذا العموم اللي نسلمه على أن الملاقي للماء المتنجس يتنجس، هذا الماء المتنجس قبل أن يلاقي المغسول، أما الماء المتنجس بنفس الغسل هذا لا ينجس ملاقي. فقال من هذه الناحية هذا الثوب لم يتنجس بهذا الماء المتنجس. قال وأما الثاني وهو الثوب، محل كلامنا الثوب اللي فيه ماء متخلف، هو يريد يدافع على أن هذا التقريب لا ينتج طهارة الغسالة، يمكن أن نقول بنجاسة الغسالة ولا ضير في الماء المتخلف فيه. قال وأما الثاني الثوب، هاي شلون تحل لنا يا أخو ماكو استهلاك حقيقي. قال فلأن ما دل على انفعال الملاقي للماء المتنجس، يذكرنا بتفصيله لعند أن الواسطة بالنجاسة إذا كان ماء ينقل النجاسة. قال لا يشمل ما تنجس الماء بغسله، هذا غير مشمول وداخل من ذلك الحق. قال كما أن العرف لا يرى تقذر الجسم بالماء الذي تقذر بسبب استعماله في تنظيفه. الثوب لما يصب عليه ماء قذر نقول تقذر الثوب، لأن هذا ماء سبقت قذارته، أما الثوب لما يكون قذر ونغسله بماء والماء ينفصل بقذارته الماء تقذر، لكن هل يتقذر الثوب بهذا الماء الذي تقذر بنفس الغسل؟ لا، العرف يحكم بأنه أصبح نظيفا، فتقذر بالقذارات يقول العرف هكذا يرى، القذارات غير القذارة التي تأتي من نفس عملية الغسل، فلذلك العرف يحكم على هذا الثوب رغم أن الماء تقذر وينفصل متقذر لكنه لا يتقذر المغسول به لأن قذارته أتت من نفس الغسل، لكن لو كان هذا الماء قذرا قبل أن تغسل به الثوب لا يتقذر الثوب به. قال كما أن العرف لا يرى تقذر الجسم بالماء الذي تقذر بسبب استعماله في تنظيفه، قال وهذا هو الفرق، حتى لا تستشكل عليه، وهذا هو الفرق بين الماء المتخلف في المغسول والماء المتنجس في المرتبة السابقة إذا أصاب الثوب وتخلف فيه، ذاك متنجس بنجاسة غير نفس الغسل وإزالة النجاسة، ذاك نعم يتنجس الثوب به ولا نقبل بتخلف قطرة منه في الثوب، ذاك إذا قطرة منه تخلفت في الثوب نحكم بأن الثوب بعدما طهر، لكن ذاك أي ماء متنجس؟ المتنجس بشيء خارج عملية التطهير، أما الماء الذي تنجس بنفس عملية التطهير لا. قال فإنه بإصابته للثوب ينجس الثوب خلص، أو ينجس الثوب باعتبار كامل. الآن هذا الكلام شرحناه، نريد أن نبين بعض الملاحظات عليه. الملاحظة الأولى وهي على نفس التعابير، تعلمون إحنا لما نعبر بنجاسة وارتفاع نجاسة وزوال نجاسة ماذا نريد بالنجاسة؟ عين النجاسة. وكلامنا المفروض الآن وكلامه قدس سره حول الحالة الرابعة اللي هي غسلة غير مزيلة، فالكلام في ملاقات المتنجس وليس النجاسة، فالتعبير بهذه الكلمات راح يكون خلاف الاصطلاح، لأن لما نقول نجاسة وارتفاع نجاسة وانفعال بنجاسة المصطلح يقصد بعين نجاسة، وكلامنا في الحالة الرابعة بملاقاة المتنجس. واجب شاهد أيضا من نفس كلامك قدس الله نفسه لما تتحدث عن استهلاك المتنجس ويطهر. هو ياهل يحتاج إلى استهلاك حتى يطهر؟ الماء اللي بعين نجاسة، أما الماء المتنجس يكفي مجرد اتصاله بالمعتصم لطهارته، ما يحتاج إلى استهلاك. فهي قرينة على أنك يبدو تلاحظ الماء المتنجس يعني الملاقي لعين النجاسة وفيه عين النجاسة وأمثاله. وهذا أول خلاف المصطلح وخروج بي عن الحالة التي نحن فيها، لأن كلامنا عن المتنجس، وإلا المتنجس ما يحتاج استهلاك. الماء المتنجس يحتاج استهلاك في المعتصم، لو بمجرد اتصاله بالمعتصم يطهر. فهذا إذن خروج عن عنوان الحالة التي نحن فيها، لأن كلامنا عن الغسلة غير المزيلة غير ملاقية لعين النجاسة. لذلك قلنا أقول تقدمت المناقشة في مثل هذا التقريب، وسيأتي في فرع مستقل إن شاء الله تعالى، لكننا سنشير إلى بعض الملاحظات. واحد، إن كلامه قدس سره مختص بحالة الغسلة غير المزيلة، هو كلامه في الغسلة غير المزيلة التي فلا بد أنه يقصد بالنجاسة والانفعال بها ملاقاة المتنجس، شو المفروض مقتضى الحالة يتناولها دون عين النجاسة، وهو خلاف الاصطلاح. لما نتحدث عن نجاسة وارتفاع نجاسة وإلى آخره نقصد بها عين النجاسة، بل خلاف ما مثل به قدس سره، لأن الاستهلاك اللي مثل به شرط لطهارة حامل النجاسة لا الماء المتنجس، فإن مثله يكفيه مجرد الاتصال بالمعتصم. إن شاء الله تأتي بقية الملاحظات بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.